ضمن سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع الروحية والعملية التي تتناول مختلف نواحي الحياة المعيشة اليومية من خلال تعليم المسيح نفسه. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع كان قد بدأ التأمل به في الحلقة السابقة.
صديقي المستمع، إن المسيح أحبك ويحبك وسيظل يحبك حتى لو لم تتجاوب أنت مع محبته. لقد أحب بطرس عندما أنكره بنفس المقدار عندما دعاه، ذلك لأن محبة الله ليست متقلبة ومزاجية ورهينة الظروف.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها ماذا عن دعوتك؟ نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 21 متابعين القراءة الكتابية ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 17. جميعنا نبتغي الربح للخسارة والنجاح للفشل والكثرة للقلة والصيد الكثير للقليل، لكن رسالة اليوم سترينا كيف كان الفشل سببا أساسيا في تغيير حياة سمعان ابن يونا لكي يتحول من صياد للسمك إلى صياد للناس غداة دعوة المسيح الشخصية له. فلنصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا وما لديه من تأملات لهذا اليوم.
مستمعي الكريم، إن كنت أستاذا لكنك لا تسير مع المسيح، فتأكد أن تعليمك هو شبكة صيد فارغة. مستمعتي الكريمة، إن كنت تعملين سكرتيرة لكنك لست على علاقة جيدة بالمسيح، فإن عملك هو بمثابة حمولة ثقيلة، هو بمثابة عبء عليك. فعندما لا يكون المسيح محور حياتنا، تصير السماء كالنحاس بالنسبة إلينا، ونفقد الرؤية، ونخرج الشباك فارغة لا صيد فيها ولا غلة. في خضم هذه الصورة، جاء المسيح ليكسر الإطار على نحو رائع ويقول للتلاميذ ما معناه: يا أولاد، ارموا الشباك إلى الجانب الآخر من السفينة فتحصلوا على صيد. فبعد أن فقد التلاميذ الأمل بالصيد، رأوا رجلا غريبا على الشاطئ يطلب إليهم أن يلقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن من السفينة، وعندما فعلوا ماذا حصل برأيكم؟ لنقرأ الجزء الأخير في الآية 6: فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. لا شك أن الأمر كان رائعا، والذين لديهم خبرة في صيد السمك يفهمون ما أقوله. الآية 11 تخبرنا كم عدد السمك الذي اصطيد تماما. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153. الجزء الأخير في الآية 6: ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. كل هذا جعل يوحنا يقول لبطرس في الآية 7: هو الرب. يا بطرس، إن الذي يقف على الشاطئ لا شك أنه الرب، فالشخص العادي لا يمكنه القيام بمثل هذه الأعمال. لكن ماذا فعل بطرس برأيكم عندما سمع كلام يوحنا؟ الآية 7: فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، مما يعني أن بطرس كان يرتدي سروالا قصيرا وقميصا خفيفا، أو ربما لم يضع على نصفه الأعلى شيئا من اللباس، الأمر الذي جعله يسرع في ارتداء ثوبه. لكن تصرفه لم يتوقف عند هذا الحد، إذ ألقى نفسه في البحر. الجزء الأخير في الآية السابعة: وألقى نفسه في البحر. هذا هو بطرس، وهذا التصرف ينسجم مع شخصيته ويكشف عن طبعه تماما، فهو لم ينتظر رفاقه ليعود معا في السفينة إلى الشاطئ، بل رمى نفسه ليسبح مسرعا نحو الرب. لا شك أن المسيح قدر ذلك التصرف ورحب بذلك الأداء الذي ينم عن محبة. فمع العلم أن بطرس كان قد أنكر المسيح منذ بضعة أيام، فإن المسيح قدر اندفاعه. مستمعي، هذا يرينا صورة بناء الولاء الذي رصف المسيح حجارته في حياة التلاميذ. إنه يؤكد لنا وجود صرح الأمانة الذي يشيده المسيح في شخصيات أولاد الله. الآية التاسعة: فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. نحن لا نعلم من أين أتى المسيح بالنار والسمك الموضوع عليها والخبز، إنما نعلم أنه قادر أن يفعل كل شيء لأنه الله. هذا وبعد أن وجدوا الطعام جاهزا دعاهم يسوع إلى المائدة. الآية الثانية عشرة: قال لهم يسوع: هلم تغدوا. ولم يجسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. من الواضح أنهم جلسوا مع المسيح المقام، وكم كان طعم تلك الجلسة مميزا. لا شك أنك تتذكر أيضا مستمعي ما أعده الله يوم كنت تصطاد مرة ولم تمسك شيئا، يوم أصبح عملك شبكة فارغة لا صيد فيها ولا غلة، يوم أصبح زواجك مهددا على شفير الفشل، أو يوم فسخت خطبتك من الفتاة التي تحبها، أو يوم أقفل المعمل الذي كنت تعمل فيه لتحصيل قوتك وقوت أسرتك، يوم انهمرت الدموع من عينيك وأحسست أنك مصاب بالفشل الذريع. إذ ذاك سمعت صوت الرب يقول لك: بني هلم لنأكل، تعال لأريك الوجبة التي جهزتها لك يداي. وهكذا اخترق كلامه مشاعرك، وتغلغلت محبته في كيانك، فاتكأت على مرفقك وفكرت في نفسك قائلا: إنه الرب، إن الرب هنا، ها إنني أجلس عند قدميه، إنه يذكرني بدعوتي والسبب من وجودي. هذا ما فعله يسوع مع بطرس، وهذا ما تخبرنا به الآية الخامسة عشرة لغاية الآية السابعة عشرة. فجميعنا فاشلون كبطرس، وجميعنا نحتاج إلى فطور مع المسيح الرب، وذلك لأنه يعد لكل واحد منا بصيرة وأبعادا روحية جديدة من خلال تلك الوجبة. هناك سيدعوك المسيح باسمك كما دعا سمعان في الآية الخامسة عشرة ووضح له المأمورية. من الملاحظ أن المسيح لم يستخدم اللقب الثاني لهذا التلميذ أي بطرس، بل استخدم هنا اسمه الأصلي قبل دعوته للتلمذة، فقال له: يا سمعان ابن يونة. ذلك لأن سمعان كان الشخصية التي لا تحمل هدفا، الشخصية الحائرة والعديمة التدبير، الشخصية المترجحة والمترددة. أما الاسم بطرس فقد كان ينم عن الشخصية التي أرادها المسيح أن تكون. الآية الخامسة عشرة: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ إننا لا نستطيع الجزم في الكلمة هؤلاء، لكن المسيح كان يهدف على ما يبدو إلى القول: أتحبني أكثر من هؤلاء الذين حولك؟ أو أتحبني أكثر من الأشياء التي حولك؟ أتحبني أكثر من صيد السمك وأكثر من مهنتك التي اعتدت عليها وأحببتها؟ وأظنه يوجه اليوم مثل هذا السؤال إلى الذين يعبدون وظائفهم: أتحبني أكثر من عائلتك؟ أتحبني أكثر من وظيفتك؟ أتحبني أكثر من الذين حولك؟ أتحبني أكثر من الأشياء التي تقتنيها؟ والكلمة تحبني تعني محبة الأجابي، تلك المحبة السامية والمترفعة. من اللافت للنظر أن المسيح طرح السؤال 3 مرات على بطرس، فما من مكان آخر في العهد الجديد يذكر أن المسيح أعاد طرح سؤال معين أو كلمة ما 3 مرات. تذكرون أن بطرس أنكر المسيح 3 مرات، ربما كان هذا السبب لإعادته من جديد إلى حياة الاتباع الحقيقي. 3 إنكارات يقابلها 3 أسئلة للرجوع: يا سمعان بن يونة، أتحبني أكثر من أي شيء؟ أكثر من هؤلاء وأكثر من هذه الأشياء؟ أتكن لي قدرا كبيرا من المحبة؟ أين أنا من سلم أولوياتك؟ أدونت اسمي في رأس القائمة أم في الأسفل؟ لنسمع جواب بطرس في الآية 15، قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. والكلمة أحبك هنا تعني الولع بأحدهم كصديق. هذا كأن يقول أحد العزاب عندما يلتقي فتاة فاتنة: إنني مولع بها، أتمنى لو أستطيع أن أتعرف بها أكثر، أشعر بانجذاب نحوها. بالحقيقة لا يوجد عيب في هذا التعبير ولا أي ضرر، ذلك لأن الكلمة تعبر عن الشعور أو العاطفة الإنسانية التي ليست من صنف المحبة السامية ذات المرتبة الأولى. إنها كلمة تحتاج إلى ما يعود عليها وإلا تموت، فيما المحبة السامية، محبة الأجابي، لا تطلب شيئا في المقابل. إنها المحبة التي تكلم عنها يوحنا في الأصحاح 3 الآية 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هذه هي محبة الأجابي التي تبذل من دون مقابل. أتجاوبت معها مستمعي أم لا؟ فهي ستبقى المحبة العملية الباذلة من دون منازع. صديقي المستمع، إن المسيح أحبك ويحبك وسيظل يحبك حتى لو لم تتجاوب أنت مع محبته. لقد أحب بطرس عندما أنكره بنفس المقدار عندما دعاه، ذلك لأن محبة الله ليست متقلبة ومزاجية ورهينة الظروف. على هذا الأساس طرح يسوع السؤال التالي على بطرس في الآية 15: أتحبني؟ أتحبني بنفس نوع المحبة التي أحببتك بها؟ أتكن لي محبة من دون مقابل؟ وجاء جواب بطرس: نعم يا رب، إني معجب بك، بالطبع أحبك. كثيرا ما كان بطرس يتجاوز حدود نفسه. أليس هو من قال قبل أيام قليلة: يا رب، حتى لو أنكرك الجميع فأنا لا أنكرك؟ بالحقيقة لقد تعلم بطرس الآن درسا من كل ذلك، لذا أجاب المسيح بما معناه: يا رب، بكل أمانة وصدق واستقامة أقول إنني معجب بك وأحبك من كل قلبي. إذ ذاك أجابه المسيح في نهاية الآية 15: ارعى خرافي، أي تولى رعاية خرافي. يا لمعاملات المسيح الرائعة معنا. وبسبب أهمية الأمر قال له يسوع ثانية في الآية 16: يا سمعان بن يونة، أتحبني؟ ففي المرة الأولى سأله: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ لكننا في المرة الثانية لا نجد الكلمة هؤلاء، وكأن بالمسيح يرفع ضغط الزملاء والأصدقاء عن بطرس وينقله بعيدا عن تهديدات ظنون الناس: يا سمعان بن يونة، أتحبني؟ في ضوء هذا سأتناول موضوع ضغط الزملاء والمعارف والأصدقاء. لا شك أن ذلك يشكل مشكلة تسيطر على كل واحد منا، وتؤثر أحيانا كثيرة في اتخاذنا القرارات المناسبة. أظن أنه قد آن الأوان ليقف كل واحد بمفرده أمام الله بعيدا عن ضغوط من حوله من الناس، فالله يحاول باستمرار أن ينفرد بنا لكي يكلمنا ويطرح علينا أسئلة كثيرة. يا فلان، ها إننا أنا وأنت وحدنا، أتحبني؟ أتحبني محبة سامية ونبيلة؟ لنسمع جواب بطرس الإيجابي في الآية 16: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. يبدو أنه أجاب بما أجاب به لدى طرح المسيح السؤال عليه أول مرة، لكن لنسمع ما قاله المسيح إذاك: ارعى غنمي. إنني لا أزال على موقفي يا بطرس، فأنا مستمر بما صممت وعزمت عليه. فإن كنت أنت أيضا مصرا على محبتي، يمكنني أن أستخدمك. لكن المسيح وعلى الرغم من إصرار بطرس سأله ثالثة: أرجو أن تتابع معي قراءة الآية 17. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. إن الله لا تهمه أعمالنا وإنجازاتنا بقدر ما تهمه قلوبنا من الداخل. إنه ينظر إلى القلب ويفحص الأمانة. هو يكره التظاهر وما لسنا عليه، يكره التزييف والرياء. لقد قال بطرس للمسيح ما معناه: يا رب، أنت تعلم كل شيء، تعلم خفايا القلوب والنوايا، أنت تفحص المصداقية والأمانة، أنت كلي العلم والمعرفة، ولا يخفى عنك شيء. أنت تعلم أني أحبك، أنت تعلم أني معجب بك من خلال اختبارات ماضية عشناها معا، أنت تعلم أنك لم تكن الأول في حياتي. أما حزن بطرس فكان بمثابة ألم ووجع دفين في قلبه، وكأن السؤال ثالثة هو تعبير واضح وصريح لعدم أمانة بطرس ومصداقية ما يقوله فعلا. لكن يسوع أمره ثالثة بالقول: ارعى غنمي. لم يفتح المسيح الباب لكي يطرد بطرس الذي أنكره، لكنه دعاه للخدمة معطيا إياه فرصة جديدة. إن ورقة الشيطان الرابحة هي عندما يقودنا للتظاهر بأننا لن نخدم إن لم نكن كاملين. لكن لو نظرنا في وضع بطرس الذي أنكر المسيح علانية 3 مرات لهان الأمر علينا. وهل يوجد أصعب من وضع بطرس؟ أي يوجد أسوأ من حالته؟ فيسوع يقول له ما معناه: يمكنك تخطي الأمر يا بطرس، يمكنك الاستمرار، فأمامك أمر مهم، أمامك من يحتاج إلى مساعدة ورعاية. في ضوء هذا كله سأتناول 3 أمور أو حقائق أساسية لها علاقة بدعوة كل واحد منا بالنظر إلى دعوة بطرس. الحقيقة الأولى: إن دعوتك تبدأ باعتراف واقعي وحقيقي فيما يتعلق بعملك. فقبل أن تأتي إلى موضوع دعوتك مستمعي الكريم وإقحام المسيح في وظيفتك أو مهنتك، عليك أن تعترف أولا بأمر بالغ الأهمية. عليك أن تعترف بأنك لا تستطيع اصطياد أي سمك، تماما كما تقول الآية 5: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا يا رب، لم أصطد أي سمكة. بالحقيقة لقد فقدت البهجة في عملي، تعبت زمانا ولست أرى أي نتيجة تذكر. أتعرف مستمعي أن صيد السمك هو أكثر من الحصول على كمية كبيرة من الغلة للاستفادة المادية؟ ففي الغلة متعة وبهجة. ثانياً، إن دعوتك تحتاج إلى تقويم صادق وصريح لسلم أولوياتك. بماذا تفكر عند الصباح مستمعي الكريم؟ أتفكر لو أنك تستطيع البقاء في السرير وتقول في نفسك: ما أتعس يومي هذا، لا نية لي بالذهاب إلى العمل؟ أم أنك تبدأ يومك وتقول: أيها الرب يسوع، إنني ملكك اليوم، هذا المكتب هو لك، وهذه الطاولة هي لك، هاتان اليدان هما ملكك، وهذا الفم هو باستلامك، هذا المنبر هو منبرك، فساعدني كي أكون الأفضل في عملي قدر ما أستطيع، ساعدني حتى أكون العامل الأفضل والموظف المثالي والأستاذ القدوة. من هنا مستمعي، يمكننا البدء باصطياد لا السمك فحسب، بل الناس أيضا لمجد المسيح. مستمعي الكريم، أخرج قائمة الأولويات من جيبك وانظر إليها، ثم اسأل نفسك هذا السؤال: أين المسيح يسوع في هذه القائمة؟ أهو في المرتبة الأولى؟ أهو يتصدر القائمة؟ أم أنه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو ربما الأخيرة؟ أتمنى من كل قلبي ألا يكون خارج اللائحة. إن المسيح معني بكل تحركاتنا وأعمالنا، إنه يهتم بوظائفنا على نحو فعال وأساسي. من هنا علينا البدء من جديد. ثالثا، إن دعوتك لا تحتاج إلى حياة كاملة تماما، فلو كان الله يشترط علينا كمالا مطلقا لما استخدم أحدا من الناس في الخدمة. مستمعي الكريم، لا تصدق الكذبة القائلة إنه بسبب عدم كمالك أنت عديم الفائدة. مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، عندما يكون المسيح محور حياتنا، تتحول مهنتنا فجأة إلى مهنة مثيرة وملذة وممتعة، كما الخدمة الإذاعية بالنسبة إلي. فالمسيح المهيمن على الحياة يجعل من أعمالنا وخدماتنا وحدة متكاملة لا تنفصل. فعلى الرغم من أن مهننا وأعمالنا تأخذ حيزا مهما من أوقاتنا، فإن المسيح يسوع يترأس قائمة أولوياتنا، فنخدم من خلال وظائفنا وأعمالنا. إذ ذاك تفوح منا رائحة المسيح الزكية أينما تواجدنا. إن المسيح لم يهاجم قط مهنة بطرس كصياد للسمك، لكنه أراد له أن يكون أولا صيادا للناس. مستمعي، أنت مؤمن بالدرجة الأولى ثم أستاذ، أنت مؤمن ثم مدرس، أنت أولا مؤمن ثم موظف، أنت مؤمنة أولا مستمعتي الكريمة ثم أم أو أخت أو زوجة أو سكرتارة أو موظفة أو معلمة أو خياطة. أتقول للرب من كل قلبك بأمانة وإخلاص: أنت تعلم كل شيء، تعلم ضعفي وتقصيري، أنت تعلم كم أنا أحبك. إن المسيح يدعوك اليوم كما أنت لتضعه في رأس سلم أولوياتك. ربما يعود السبب لعدم تلبيتك دعوة المسيح للخدمة إلى أنك لم تسلمه قلبك وحياتك لغاية الآن. ربما لم تتقابل معه وتختبره مخلصا لحياتك. إنه ليس في المكان الأول لأن لا وجود له أصلا في حياتك. أفكرت يوما في سبب فشلك كأب ورب أسرة؟ أفكرت مستمعي في سبب الخسارة التي منيت بها تجارتك؟ لقد تعبت الأيام كلها ولم تمسك صيدا، إن شباكك ممزقة وسلتك فارغة أيضا، وها قد دب فيك روح اليأس والفشل. أرجو أن تلتفت إلى الشاطئ، لأن المسيح قد أعد لك فطورا رائعا مع شخصه، إنه هناك، إنه الرب. تذكر دائما أنه يوجد رباط واضح بين علاقتي بالله ومدى تأثيري في من حولي. تعال الآن للمسيح وقل له: يا رب، أنا يائس ومتعب، أنا فارغ وأحتاج إلى ملء، لقد أصبحت أنانيا وجشعا، فأنت لست محور حياتي، وها إنني أعيش من دون هدف أو معنى. إنني آتي إليك الآن أيها المخلص، فخلصني، أريد أن أتخذك ربا ومخلصا من كل قلبي، أشكرك لأنك استجبت. أشجعك مستمعي أن تصلي هذه الصلاة بإيمان ومن كل قلبك. وكمؤمنين أرجو أن نعيد ترتيب سلم أولوياتنا. إن المسيح يدعونا لنقوم دعوتنا من جديد على أساس محبتنا الصادقة من نحوه، ليفحص كل واحد منا قلبه في ضوء ما سمعناه اليوم. فأنت ولد من أولاد الله قبل أن تكون موظفا وعاملا أو مهندسا أو طبيبا. دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة. أيها الآب، نشكرك على كلمتك الصادقة والواضحة لنا في هذا اليوم، ونشكرك لأنك وضعت إصبعك على أماكن الضعف في حياة كل واحد منا. جميعنا نحتاج إليك في هذه الساعة. اقبل عودتنا إليك، واقبل ولاءنا من جديد، واجعل قلوبنا مفعمة بمحبتك باستمرار، إذ من هنا نستطيع أن ننطلق لخدمتك فنعيش على نحو يرضي شخصك القدوس. باسم المسيح ولأجل مجده أيها الآب نصلي، ولك فيه السجود والإكرام إلى الأبد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها ماذا عن دعوتك؟ مستمعي الكرام، إننا على استعداد دائم لمساعدتكم في تقديم حلول ونصائح وإرشادات فيما يخص المواضيع الروحية، وذلك عبر رسائلكم التي ترسلونها إلينا، وخصوصا تلك التي تستفسر عن الخلاص وكيفية الحصول عليه. فلا تترددوا مطلقا في مشاركتنا بأسئلتكم ومشاكلكم. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.